بين الجماع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. انتهينا في الحلقة الماضية والتي قبلها من رسالتنا إلى سعادة رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الوصايا أو هذه الكلمات التي ساقها الله على ألسنتنا، ونسأله سبحانه ألا يكون فيها لغيره شيئا وأن يجعلها كلها خالصة لوجهه الكريم. إحنا على موعد مع بعض، إحنا كعموم الشعب إيه اللي علينا عشان نشوف طريقنا اللي عنوننا ليه من أسبوعين وماذا بعد الدستور. الكلام كتير ومتشعب، لكن دعوني أبدأ من نقطة إيمانية وسلوكية. أرى أن المجتمع كله في أمس الحاجة إليها. عنوننا للقاء النهاردة بعنوان الصلح مع النفس. تقول لي هو احنا متخصمين مع نفسنا؟ اقول لك لا ينصلح او لا يتصالح مع نفسه الا المسلم الصادق، الانسان اللي بيخرج على منهج ربنا سبحانه وتعالى، اللي نقدر نسميه او نوصفه بيه، نقول ان هو متخاصم مع نفسه، ان هو عدو نفسه، انه بيفكر لاهلاك نفسه، انه بيعيش في ضنك الحياة كما قال القرآن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على المعرضين عن شريعة رب العالمين قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني لما الأشقياء يمسكوا بعض في الشارع ولا العيال الصغيرة يقول له أنا هنسيك اسمك، دي كلمة مش سهلة، إنك تنسى اسمك، إنك تنسى نفسك، ودي أعمق من اسمك. يعني ممكن يجي لك زهايمر ولا حاجة حمانا الله وإياكم، لكن عايش، إنما ناسي نفسه ده ماشي في طريق الضلالة أو ماشي في طريق الغواية، زي ما ربنا قال عنهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الموضوع كبير ومتعدد الجوانب، لكن دعونا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتكلم عن ثلاث نقاط رئيسة لعلها تغطي المعنى الكلي العام لأبناء مصر وشعب مصر. بصفة عامة حبايبي الكرام، عشان نتصالح مع نفسنا ونعيش حياة مستقرة هادئة، على المستوى الشخصي ان انا اسعد بنفسي، يعني اتواءم معاها، اعرف مصالحها، بنقول ربنا خلق فينا حاجة اسمها الرغبات، ومنحنا حاجة اسمها القدرات، ودي معادلة. إذا المعادلة دي استقامت، يعني رغبات منضبطة زائد قدرات حاضرة منضبطة تساوي الصلح مع النفس. العكس غير صحيح بالمرة. لو قلنا رغبات لا سقف لها، منفلتة غير منضبطة، أو قدرات غير موجودة أو نتائجها غير حاضرة أي غير منضبطة، النتيجة أنت متخاصم مع نفسك، أنت عدو نفسك، هتشتري النار وأنت تحسب نفسك أنك تحسن صنعا. يقول الله عنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى فاكر نفسه أنه شاطر وناصح لأنه بيلعب بالبيضة والحجر، لأنه عرف يستولي بطريق مشروع أو غير معروف، مشروع اللي هي القدرات الغير منضبطة، بالرشوة بالكذب بالتدليس بالعمالة بالتبعية بشيلني وشيلك، هذا خسران. وإن أخذ الدنيا كلها باسمه، وطبعا مش هيوصل لهذا المعنى إلا إذا انفلتت رغباته في البداية، فعايز ديت وعايز دي وعايز دي. طب دي مرات جارك، ويعني أنا راضي وهي راضي، أنت مالك ومالنا يا قاضي؟ يبقى دخلنا في الحرام عياذا بالله، ما ينفعش. ولو وصل الإنسان إلى هذا المعنى يبقى لا ضابط له، يبقى يعني يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. الناس دي كتير قوي. يعني لما أتكلم النهاردة على الناس اللي بتدور على مصالحها الشخصية أو مصالحها الحزبية أو مصلحة الجماعة أو مصلحة الهيئة، كل الناس النهاردة بتفكر بهذا المعنى. يعني لو قلنا البند ده في الدستور مش مظبوط، يبقى عشان مش مدينا المعنى اللي احنا عايزينه. سياسيا القرار ده مش مظبوط عشان احنا بنضغط ناخد مكسب اكبر، هذا معناه ان احنا مخصمين نفسنا. احنا مخصمين نفسنا. ليه مخصمين نفسنا يا مولانا؟ لان احنا مش عايشين لوحدين. احنا مش عايشين لوحدين. اب في البيت عايش لوحده، ياكل يشرب ينام يستريح، والبيت ده ملوش لازمه، لا مراته ليها لازمه في نظره ولا عياله، ولا هم بس كده يخدموا عليه. ده مش اب. باطن الارض خير له من ظاهرها. ام بيع القضيه ومش على دماغها ومش فاضيه، قاعده المجلس الغيبه والنميمه واصحابها ومسافره وراحه وجايه، ولا تعرف حاجه عن بيتها. يبقى هذه مخصمه نفسها. فين امانتها وفين سعادتها وفين نجاحها على مستوى الدنيا او على مستوى الآخرة؟ أولاد مش عارفين ما كانت أبوهم ولا ما كانت أمهم، ما يستحقوش هذه الحياة. فيعني عقوق الوالدين شؤم الدنيا وخسارة الآخرة. لكن لما يعيشوا مع بعض يبقى لازم التلاتة يضحوا عشان بعض. يبقى الأب لما بيتنازل عن جزء من حقوقه من أجل أولاده ده واجب عليه، وكذلك الأبناء وكذلك الزوجة. لما يبقى بينهم المودة والرحمة يعيشوا كلهم سعداء. واحنا عاملين في الحياة الاجتماعية زي ايديا الاثنين دول، اما حطهم تحت الحنفية واغسلهم انا مانيش عارف. ولو سألتك تعرف تجاوبني اي ايد في ايديا الاثنين غسلت التانية؟ الايد اليمين ولا الايد الشمال؟ ها؟ ولذلك الشاعر العربي القديم يقول الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوضح ما يكون، حين يقول صلوات ربي وسلامه عليه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم. اللي قاعد في عقر السفينة ده لازم يطلع على سقف سطح السفينة عشان يرمي الدلو للمية يجيب المية. طبعا لما بيطلع فوق يعني بيؤذي، نايم ولا قاعد ولا كذا ولا بيستأذن. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، جينا من أسفل السفينة كده وخرقنا مسافة صغيرة دخلت منها المية، خلصنا قفلناها حتى لا نؤذي من فوقنا. النية كانت طيبة مش سيئة، مش قصدهم حرق البلد ولا بيشتغلوا بالعمالة ولا بتنفيذ مخطط أجنبي ولا بياخدوا تمويل أجنبي، لا لا كل الكلام ده مش موجود. ده ناس عايزين يريحوا الناس اللي فوق حتى لا نؤذي من فوقنا، لكن تفكيرهم ده فاسد، ده يغرق السفينة كلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن إحنا محتاجين كلنا يبذل، كلنا يتنازل، كلنا يتقرب من صاحبه. طب الآن ما توصلناش لكده، يعني الزوجة لما بتقول لجوزها سامحني هي تنزلت، لما يطلوا نعم وحاضر هي تنزلت، هل يعني هي زليلة ملاش أهل؟ يعني لو اتطلقت مش هتعيش؟ يعني لو ضربته أبين ولا شبشبين مش يعني هتخرب الدنيا؟ مش هتخرب الدنيا ولا حاجة، بس هي هتخسر بمقياس الدنيا، مش دي الناس اللي تربت ولا بمقياس الآخرة. إنما هي لما تبقى حصيفة وعايز تربي عيالها وما تسيبش العيال، قدرت تتنازل عن جزء من حقها وأجرها على الله. هي انعكس، صوتها عالي عليه، مزعلاه، مقصرة في حقه، ما يقدر يجيب غيرها، والإسلام أباح له 4 يجيبها يقعدها معاها في نفس المكان، يقدر أو يطلقها ويجيب التانية. طب إيه اللي يخليه يستحمل هذه الجهالة منها؟ أجره عند الله، عايز المركب تمشي، عايز عياله ما يتشردوش. العيال لو اتحرموا من أمهم مش هيعيشوا صح، ولو اتحرموا من أبوهم مش هيعيشوا صح، لا يستغنى الولد عن أبيه ولا يستغنى عن أمه. يبقى لازم الاتنين ينسوا الأنا شوي، هي تنسى مصلحتها الشخصية من أجل الجماعة، وهو ينسى مصلحته الشخصية من أجل الأسرة، تمشي تبقى الحياة زي الفل، وهكذا تدوم العشرة الطيبة على المستوى الأكبر فالأكبر فالأكبر فالأكبر. لكن لو الأنا موجود كل واحد عايز نفسه، مستحيل نوصل، مستحيل البلد تقف على رجليها. يبقى هنهد البلد مش هنبنيها، وللأسف هنفكر ان احنا بنحسن الصنيع واحنا اللي بنصلح الحياة. القرآن بيقول لا، الكلام ده مش صحيح، وسيدنا النبي بيقول لا. الحل ايه يا رب العالمين؟ قال تتصالح مع نفسك. طيب انا دلوقتي مسلم، اسلمت لله رب العالمين، وعايز اتصالح مع نفسي. قال حاجتين، الرغبات اللي ربنا ادهلنا، انا عايز اكل كويس، البس كويس، اسكن كويس، اوفر قرش كويس، عايز اكون اغنى واحد، اقوى واحد، اسعد واحد في الدنيا، كل ده الاسلام ما يتدخلش فيه. ربنا يقول سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والآية هنا عكس كتير ما بيقول، يعني ان كتير يقولوا الناس العادي، الناس اللي عايشة اللي هم اللي عارفين ربنا ولا بيحترموا دين ولا، دول الناس اللي عايشة احسن عربيات، احسن فلوس، احسن فلل، في احسن احياء، الواحد منهم الشقة بتاعته قد شارع من شوارعنا مثلا، عنده بدل الوحدة السكنية 100 وحدة واخدها، وعنده بدل السيارة 50، وعنده بدل الفدان 100,000 فدان. ابدا والله مش احسن منك في حاجة. من عاش امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله، يعني صحتك كويسة، اتعشيت الحمد لله، نمت واتطمنت، مين احسن منك؟ مين اسعد منك؟ دي مظاهر. عشان تصالح مع نفسك الرغبات ملهاش ما يمنعها، بس بشرط السقف متاعها هذا حلال وهذا حرام. اقول تاني، سقف الرغبات لمن اراد ان يتصالح مع نفسه هذا حلال وهذا حرام. ارغب زي ما انت عايز، تمنى زي ما انت عايز، خليك طموح لاعلى درجة، بس كل رغباتك وطموحاتك لازم يكون ليها سقف. فلما عينك تمتد وترغب فيما هو حرام يبقى لا، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه. دي زوجة فلان يبقى مش بتاعتك ما تبصلهاش خلاص. ده مال فلان ما تمدش ايدك عليه. ده عرض فلان ما تعتديش عليه. يبقى لو وصلنا الى هذا المعنى وهي ضبط الرغبات بهذه القاعدة الذهبية، هذا حلال وهذا حرام، مش عارفين نسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عارفين نحترم خلاص. أما نزل القرآن فهل أنتم منتهون، بيتكلم على إيه؟ مظبوط، عن الخمرة. والخمرة دي في الجالية زي المية، يعني شيء يتعودوا عليه زي ناس كتير عايشة النهاردة عليه زي المية. لكن بمجرد ما نزلت الآية فهل أنتم منتهون، رموها في السكك. سكك المدينة بقت كلها مليانة خمر. خلاص انتهينا ربنا. الرغبة راحت فين؟ الرغبة توقفت وتجمدت وقتلت في مهدها لأنها لا ترضي ربنا عز وجل، ونحن لا نستطيع أن نتجرأ على المعصية التي حرمها الله تبارك وتعالى. يبقى الرغبة التي هي في دائرة الحرام ما تنفعش تبقى رغبة. ما ينفعش تبقى رغبة. ازاي؟ لا اسرق ولا ارتشي ولا تعامل بالربا ولا اشرب خمرة ولا افعل ما حرم الله، هذا ما ينفع ابدا بحال من الاحوال، بحال من الاحوال. ولو ان، شوف تعبير القرآن الجميل، بس ده مش عايزين نعكسها، يعني ربنا بيقول لنا ايه؟ ولو ان لكل نفس ظلمت، الناس المخصمين نفسهم دول، ما في الارض جميعا لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب. لان جاي من حرام لو اتمسك وتحاسب صح زي ما هو كان بيحاسب اللي قبل كده وعاش حياة طبيعية وعرف البرج شكله ايه، هيقول لكم خدوا اللي عندي كله بس خلصوني. ليه؟ مفيش مساومة على الحياة، خلي بالكم مفيش مساومة على الحياة. الانسان لما تيجي تعكسها بقى، اما جه ياخدها ما سألش، ينزل كده يقولك تعالى ليك اسم عند الصراف، تروح للصراف السلام عليكم، عليكم السلام، اسمك ايه؟ اسمي كذا. انت مطلوب منك 100 جنيه تسددهم للخزينة. ليه؟ انت عايه؟ ومين اللي قال كده؟ وديني القرار، مين اللي مدي القرار ده؟ وصوتك يعلى وتبقى طيب. تعال نعكسها كده، ليك اسم عند الصراف، رحت السلام عليكم، عليكم السلام، اسمك ايه؟ اسمي كذا. اتفضل امضي هنا. ايه ده؟ نزل لك 500 جنيه يا سيد، ربنا يبارك فيكم ويعمر بيوتكم ويكتر ارزاقكم. شمعنا هنا ما سألتش؟ شمعنا هنا ما قلتش ليه وعشان ايه ومتاع ايه ومين اللي نزلها ومين اللي ما نزلهاش؟ خلي بالك لو السقف متاعك هذا حلال وهذا حرام زي ما قلت في الاولانية، ليه تقول في التانية؟ ليه تقول في التانية؟ ليه تطمئن ان مصدر هذا المال حلال، ان ده حقك مش جايب الغلط؟ ما هو مفيش حاجه هتضيع، اللي عند الحكومه مش هيضيع، واللي للحكومه عندك لازم تدفع، خلي بالك يعني. فيبقى الامور حتى لو خدت النهارده بالخطا هيخصموا منك بعد كده. بس انا بتكلم على البعد النفسي، النفس الانسانيه حريصه، طالما هتاخد تجري، انما هتدفع الله اعلم. فيها قولات ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. قاعده جنبك مراتك صم بكم فهم لا ينطقون، انت ضرب بوز وهي ضربه بوز، مفيش حوار مفيش كلام، ده كلام مش مظبوط. ويوم ما تفكروا تتكلموا تتخانقوا لان في خلل، في خلل لازم هي توفر شويه وتحترم المعنى، وانت كمان توفر حبتين وتحترم المعنى عشان يجرى الحوار اللي بينكم. طيب لو بقى الكلام مع اجنبي الحوار ما ينتهيش والكلام ما ينتهيش. لا، الرغبات لابد ان يكون لها سقف. احنا مش عاجبنا وضع، نطلع كسر اضرب احرق، ما ينفعش. مين قال كده؟ لا يستاهلوا، لا 60 في 70، احنا مش هنسيب لهم البلد، احنا كلامنا اللي لازم يمشي. ما ينفعش، ادي رغبات جامحة. ترضى ان حد يضربك؟ ترضى ان حد يحرق المقر بتاعك؟ ترضى ان حد يشتمك؟ لا. طب ليه تعمل كده؟ مش ربنا قال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا؟ مش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ والانكى من هذا، احنا مضربين عن العمل، او احنا هنعلق الاضراب جزئيا. عيب عيب، ما ينفعش الكلام ده، هذا الكلام لا يصلح ابدا. والناس اللي بتلعب بالالفاظ حسابها على الله، وبيخلطوا الاوراق. التظاهر السلمي حق مكفول لكل الناس، بس عمره ما كان بالطريقة بتاعتكم. هذا ما يحدث على الارض لا يجوز شرعا، ومش هندفن دماغنا في الرمل. تصالحوا مع انفسكم، روح شغلك، ما تعطلش العمل متاعك، وبعدين قف في غير مواعيد العمل في وقت محدد. سلطات عارفة بالمعاد امتى يبدأ وامتى ينتهي، بأدب واحترام قول رأيك وروح. هنقول لك تعظيم سلام الله يبارك لك، انما ميدان بقاله شهرين ثلاثة ممنوع منه الاستفادة والحركة، امال فين كلام سيدنا النبي اعطى الطريقة حقه؟ خيام محطوطة على باب القصر الجمهوري العالم كله يشوفها ليه؟ ان شاء الله عشان ايه؟ يعني عشان 10-15 عواطلية قاعدين في الخيام، ولا ارباب اعمال اوقف الشارع زي رايح جاي؟ مين قال هذا الكلام؟ احنا محتاجين نتصالح مع نفسنا، هذا ليس صوابا. اذا كان التظاهر السلمي صورة من صور انكار المنكر، على افتراض ان احنا اصحاب حق في هذا التظاهر، وان انا مش هطلع بهوى ولا بعمالة ولا بتنفيذ أجندة خارجية، ده أنا بقول على خطأ على الأرض استنفدت كل الوسائل لإصلاحي، ما نش عارف، أنا بقول إن ده له أصل في الإسلام، بس له أصل في الإسلام له ضوابط. فلما أتعدى على الطريق النبي قال أعطوا الطريق حقا. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ده مش أذى وبس، ده وصل إلى قتل وحرق وتدمير واعتداءات وبذاءات، والمسلم ليس بفاحش ولا متفحش ولا بذيء. لا، ليست لك رغبات منفلتة. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فسقف رغباتك هذا حلال وهذا حرام، فما وافق الشرع فنعم وما خالف الشرع فلا. إن عرفت كيف تطبق هذا الحكم والميزان على رغباتك الشخصية والجماعية، فأنت سرت منتصف الطريق في الصلح مع النفس. الرغبة الحلال دي أنت بتاخد في الأسباب، ولازم تكون حلال أيضا. الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. يعني واحد سرق منك 100 جنيه، رحت انت سارق منه 100 جنيه وتقول لي يا مولانا انا باخد حقي. ابدا والله، ده حرامي سرق حرام، حرامي سرق حرام. ما تقوليش ان هو واحد اعتدى على عرضك، خدت عرضه واعتدت عليه، يبقى ظالم اعتدى على ظالم. واحد قتلك واحد انت قتلت له واحد، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يا حبايبي. الوسائل في الاسلام عندنا مشروعة كما أن الغايات مشروعة، ولن تنال طاعة الله بمعصية الله، لن تنال طاعة الله بمعصية الله. أنا أتحالف مع الشيطان عشان أكسب وأحقق رغباتي، هذا ضلال، هذا لا يعرفه الإسلام. أنا لا يعنيني من يعطيني أو من يؤويني أو من يمدني بالمال والسلاح والأفكار، المهم إن أنا أوصل وأنصب وأجلس وأزيل خصمي. هذا ليس وطنية وليس دينا وليس عقلا. احنا في الإسلام الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة. يبقى أنا عايز المال بشتغل وباخد أجرتي، أنا عايز المال باخده من الهدية، عايز المال باخده من الوصية، عايز المال باخده من الميراث. يبقى له أبواب. سرقة لا، رشوة لا، تزوير لا، تدليس لا. يا عمو أنا عايز 100 فدان، خد يا ابني بس قول لي بابا يرضى عنه. لا، ما ينفعش هذا الكلام، ما ينفعش هذا الكلام. همد ايدي اخد من الدول الاجنبية المانحة، مش هيدوني عشان سواد عيوني، مش هيدوني علشان سواد عيوني. ان عطاء الدول المانحة لها شروطها، ده حتى صندوق النقد الدولي عشان يديكوا القرض بتاعكم لازم يقولك ارفع الدعم. الناس اللي زعلانة والاسعار غليت ومرسي غلاها، هو مش بمزاجه، مش بمزاجه. شروط الدول المانحة لو عرفتوا ازاي تتصالحوا مع نفسكم، مش النهاردة، ما اعتقدش النهاردة ممكن، لكن ممكن تبقى عليكم خطة مستقبلية قريبة الاجل تستغنون بها بفضل هذا الدين عن ان تمدوا ايديكم لشرق او غرب. حاضر، معنا اتصال. مرحبا، اخونا محمد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم أخي إدير محمد من بلدية راية حميد الجزائر العاصمة.
هلا هلا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أحبكم جميعا في الله تعالى تبارك وتعالى، وأشكركم جزيل الشكر.
أحبكم الذي أحببتمونا فيه، جزاكم الله خير. يا شيخ محمد
بارك الله فيك. على كل حال حييك من الجزائر من راية حميد. حبيت نشكرك، أن أشكركم على هذا الموضوع، يعني يعجبني كثيرا. بارك الله فيكم وكل الشيوخ إن شاء الله، في خاصة في مصر، أنا أحب مصر كثيرا وأحب لها الخير إن شاء الله.
ونحن كذلك نحبكم ونحب أهل الجزائر جميعا.
نعم، وخاصة أنا كل يوم أدعي بالخير لمصر، خاصة مصر إنهم فيها رجال، ونتمنى لها العمر الطويل إن شاء الله والصحة والعافية إن شاء الله. وأشكرك جزيلا على هذا الموضوع شيخ، وكل سنة وانت بخير وبارك الله فيك. ما يعني الموضوع اللي كنت تتكلم كله صحيح، ما الكلام الذي قلته كله صحيح. بارك الله فيك وفي مصر، وشكرا لك إدير محمد من الجزائر.
جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، شكر الله لك. نعم، الأخت سناء مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
زادك الله عبودية وفتح عليك من بركاته في كل اتجاهات الخير.
آمين.
اللهم آمين. ممكن أقول حاجة صغيرة؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله كيف تدور عجلة الإنتاج وعجلة التطوير وعجلة التغيير للأفضل والأحسن والغالب على أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام 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 والسخرية والرد عليها والاعتصامات، سبحان الله. نحن أمة نتوكل ولا نتواكل، ونأخذ بالأسباب، وهذا من صميم ديننا. والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وقد كان المثل الأعلى في الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف في قولته المشهورة وفي قصته المعروفة: بلد لني على السوق. فكانت منه العزة والنشاط والأخذ بالأسباب وعلو الهمة. وما أحوج شبابنا إلى الاقتداء بهذا النموذج الطيب، وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب المثل الأعلى في الجدية والعملية والطموح عندما قال: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها، ليتنا نعتبر ونفتت هذا كله على أرض الواقع. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك أختنا الكريمة. القدرات يا أحبة، زي ما سمعنا من أختنا سناء الآن جزاها الله خيرا، العمل، وده صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه حتى مع قيام الساعة اللي ما فيش فيها لأمل، وما بيقولوا لولا الأمل ما كان العمل. لا ما فيش أمل، الدنيا خربانة، الأيام قايمة، لكن لازم تأدي اللي عليك. عشان كده ربنا ما قالش في القرآن وقل قولوا ولا وقل اعترضوا أبدا، إنما قال وقل اعملوا. وده بيلخصه عندنا للنقطة الثانية، القدرات، تحقيق التوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى ده سبيل تحقيق الأمال كلها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعشان تبقى متوكل على الله لازم تستنفد الأسباب وتبذل قصارى الجهد على قدر طاقتك من الأسباب المشروعة التي سخرها الله لك في عقلك، في بدنك، في تعاونك مع غيرك، في مالك إلى آخره، ثم تسلم بالنتيجة لله. فأنا أريد وأنت تريد، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو انضبطت الرغبات بالحلال والحرام، وانضبطت القدرات بالعمل الصحيح والرضا بما تقول إليه الأمور، الاثنين دول يساوي كلمة التوكل. أما أقول توكل يبقى عمل ورضا. لو سلمنا بهذا السقف للقدرات بتحقيق معنى التوكل، وفي الرغبات بتحقيق معيار هذا حلال وهذا حرام، هنا فقط تتحقق المصالحة مع النفس. الجماعة اللي يعرفوا يعملوا الكلام ده ما يعرفوش يحقدوا على حد، لأنه متصالح مع نفسه. ما يعرفش يحسد حد، لأنه متصالح مع نفسه. ما يعرفش يدبر مكيدة لأحد، لأنه متصالح مع نفسه. يقدم الخير في مقابل الشر، لأن عنده جزاء أخروي أغلى من مكسب الدنيا. فمهما كانت الرياح عاتية وفي غل الاتجاه الصحيح والمشاكل الكبيرة، يستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن. اللي متخاصم مع نفسه ما يعرفش، لو في إيده يبص للي في إيد غيره، يحقد، يحسد، قلبه مريض، نفسه خبيثة، لا يمشي إلا بكل سوء، ولا يعرف طريق الخير بحال من الأحوال عياذا بالله. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم. أيوة شيخ.
السلام عليكم.
أيوة شيخ، بقول لحضرتك أنا دلوقتي على قناة ام بي سي مصر الأخت منى الشاذلي مستضيفة واحد كان بتقدمه، بتقول إنه هو كان قاضي، وإنه هو بعد ما كان قاضي من 20 سنة فصلوه عشان ما مرضيش إنه هو يحكم بحكم ضد شرع ربنا، وسافر وساب البلد بحكم مبارك. فقعدت مستني ان هو يظهر، قلت هلاقي شيخ واحد بيحب شرع ربنا، جايبين واحد مفيش وش على الاتصالات قاعد عمال يحارب في القران دلوقتي مع الاخت منى الشاذلي، عمال يحاربها، بيقول الايات المدنيه والصور المدنيه والصور المكيه والشرع ملوش دعوه بالدوله والدين ده ايمان واخلاق. الموضوع زاد جدا يا شيخ، الموضوع ما بقاش يعني الاعلام اخطر من الحكم. يعني لو الرئيس مسلم، الرئيس مثلا من الاخوان والحكم من المسلمين، الاعلام اخطر من كده بكتير، الموضوع زاد عن الحد. الوقت منى الشاذلي شغاله يعني ربنا يسامحها، انا مش عارف في ايه. وبعد ما هتخلص منى الشاذلي هيجي الاستاذ هاني رمزي برضو نفس القصه.
يا عم
الموضوع
أحمد،
الموضوع بقى خطير جدا.
يا عم احمد بالراحه عليك، انت ادركت ان ده في كذب وتدليس، انت اللي بتقول مظبوط.
انا ماشي، انا بقول يا شيخ، انا بقول بس ممكن يكون في ناس قاعده بتتفرج مش عارفه.
اصبر علي،
ممكن تاخد بالكلام ده.
اصبر علي، طب ما اتبعنا لاخر حلقه وشوف ايه اللي علينا يا عم احمد.
ماشي يا شيخ،
مظبوط يا حبيب قلبي. يعني هذا يعني هؤلاء الذين يتناولون دين الله بالنقص والانتقاص مش هنقدر نمنحهم، وإلا كنا منعنا اللي سبوا النبي وسبوا الصحابة. والقرآن عرفنا كده، من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لو احنا صالحنا مع نفسنا وحبنا نسقط الكلام ده على الكلام اللي احنا لسه قايلينه، في ناس بتحب تشوف الكلام ده او تسمعه. طيب هل هذا الكلام سماع الكذب او سماع من ينتقص كتاب الله او من يحرف كلام الله من بعد مواضعه، هل يجوز؟ لا ما يجوز. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. صفات اهل سقر عياذا بالله، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. يبقى لو انا راجل عندي عمل تجاري وبعمل اعلان، وهذا الذي يسب فيه دين الله وينتقص فيه من شرع الله، ما اقدرش رغبتي ان انا اروح اعمل اعلاني في هذا المكان. ليه؟ لان هذا لا يجوز. ابقى انا معاهم مشارك في الجريمة، انا مشاهد او مستمع ولاقي الكلام ده الحارة ماشية سد. طب اسمع ليه؟ اشوف الكلام ده ليه؟ اضيع عمري في هذا الباطل ليه؟ لو الامر بهذا المعنى وصالحنا احنا مع نفسنا وتمينا بما يطمئن القلب ويشرح الصدر ويحقق الامن، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الامور تتغير يا عم احمد، ويبقى مفيش خطر من هذا الكلام، ومش محتاجين ان احنا نطلع نرد او نتكلم، لان التراشق فيما بيننا وبينهم ليس من منهج الاسلام وليس دليل التصالح مع النفس يا عم احمد. ارجو ان يكون رسالتي وصلتك ووصلت حبايبي جميعا اللي بيشاهدونا من الرجال والنساء على حد سواء. معنا اتصال، مرحبا.
شكرا يا دكتور عبد.
اهلا وسهلا.
الله يحييك، منور والله يا دكتور عبد الله. كيف
تسلم حبيبي.
الله يطول عمرك وخليك يا رب وكثر من امثالك والله.
شكر الله لك، بارك الله فيك.
والله يا دكتور عبد الله احنا دايما متابعين يعني من الاردن القناه بتاعتكم الطيبه، والعلماء الاجلاء شرواك وشروا كل علماء مصر. وصحيح يعني انا بوجه تحيه خاصه الاخ عزيز اللي اتكلم عن مصر وافضل مصر، وهو الدكتور عبد الله اللي من السعوديه اللي شرح صدورنا واتكلم عن مصر بما يرضي الله وجاب كل الأدلة من الكتاب والسنة ومن هي مصر ومن هم المصريين ومن هم علماء مصر ومن هم رجال مصر الشرفاء اللي اتكلم بما فيه الكفاية الدكتور، وجزاه الله خير، وانا بوجه له أحسن تحية وأكبر تحية
لإله
وكل العلماء اللي زيه والله يا دكتور عبد الله. ولكن اسمح لي معلش يا دكتور عبد الله، أنا على التلفون من زمان يعني احنا عشنا في عهد النظام البائس 30 سنة. هؤلاء الناس يا دكتور عبد الله اللي قاعدين يحكوا الوقتي على المسلمين وعلى الدكتور مرسي وعلى رئيسنا المحترم وقيادتنا المحترمة اللي بس يعني صحيح يعني ما حسناش أبدا ان احنا لنا رئيس ولا لنا قيادة شريفة تتكلم باسم الدين وباسم القرآن الا ما يجت هذول كانوا فين يا دكتور عبد الله والله يا دكتور اللي بيتكلموا الوقتي امثال هؤلاء الاعلاميين واللي بسبهم على الرئيس وبسبوا على الاخوان وبسبوا على المسلمين يعني لهالدرجة يا دكتور عبد الله يعني خلاص. ونظن كان له 30 سنة يا دكتور عبد الله عمره ما سمعناه، ما كانش حد بيتكلم يا دكتور عبد الله بس الا اصحاب الدين واصحاب القرآن واللي بنسجنه واللي بيعتقلوا هم هؤلاء الناس اللي كانوا بدافع يا دكتور عبد الله عن مصر وعن حق مصر. هذا الان طلعوا يا دكتور عبد الله وصاروا يحكوا وصاروا يتكلموا. طب يا اخي انتظروا شويه من الرئيس يشوفوا الاربع سنين هيعمل فيهم يا دكتور عبد الله، ينتظروا شويه. اما بالطريقه هذه هذا رئيس مصر، هذه سياده مصر يا دكتور عبد الله، مش بالطريقه دي يعني يحكوا الكلام هذا والمعارضه بالاسلوب هذا. ليش ما تكلموا من زمان على الحكايه يا دكتور عبد الله؟ اشمعنى في عهد الرئيس مرسي الرجل المحترم حافظ كتاب الله يحكوا الكلام ده؟ وبعدين انا بوجه النداء يا دكتور عبد الله عن طريقك لو تسمح لي يعني
فضل.
انك تناشد وتناشدوا كل المغتربين الشرفاء من مصر ان احنا ندعم بلدنا كل واحد لو 100 دولار بس يا دكتور عبد الله. $100 بس، ما احناش عايزين البنك ناخد قرض 5 مليار ولا 4 مليار بالربا، احنا مستعدين ندفعهم، احنا 10 مليون لو كل واحد دفع $100 يا دكتور عبد الله احنا بنلعب مصر. وانا ناشد الدول الخليج وناشد السعوديه وخادم الحرمين الشريفين ان يقف جنب مصر ويدعم مصر اللي بدها تمشي على الدين وتحط ايدها في ايد السعوديه وايد المسلمين حتى نتوحد ونعتصم بحبل الله جميعا وتعود للامه عزتها وكرامتها يا دكتور عبد الله تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، وليس تحت رايه الليبراليين وال المنيين والشيعيين والافكار المسمومه اللي ضد الاسلام يا دكتور عبد الله.
اطمئن يا ياسر،
الله يوفقك.
بضم صوت لصوتك وبحييك على هذه النخوه وهذه الغيره اللي ما تستغربش من اللي متصالح مع نفسه، اللي متخاصم مع نفسه ما يقدرش يقول الكلمه دي، $100 لما يطلعهم يوجعوه، لكن اللي متصالح مع نفسه يعلم ان ما عند الله خير وابقى. أنا بضم صوتي لصوتك يا ياسر لكل إخواتنا وحبايبنا اللي موجودين خارج مصر واللي داخل مصر، يعني حتى ما بنقولوش تصدق، ده مجرد أنه يحول رصيد من رصيده في حسابه في البنك بالمبلغ اللي أنت قلته ياسر أو أكثر منه أو أقل منه، يبقى ساهم المساهمة الواجبة عليه ويبقى ده متصالح فعلا مع نفسه وأجره على الله سبحانه وتعالى. اما المساعدات يا ياسر فاللي هيقدم ايده لمصر، مصر هي اللي علمت اخواتها ومصر هي اللي حربت عن اخواتها ومصر ده قدرها دايما في المقدمة والصدارة، هكذا كانت بالامس وستظل الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن اهلها انهم في رباط الى يوم القيامة. فاللي هيمد ايده بما وجب عليه عم ياسر ده شرف ليه، هو شرف له ان يقف هذا الموقف اليوم. اما اللي هيقف موقف المخازل ويأوي المناوئين ويعين على الافساد والفساد فليست ارى فيه الا انه سينفق ماله ثم يغلب ومصيره بين يدي الله ليس الى ما يسر بحال من الاحوال، فالظلم ظلمات يوم القيامة. شكرا يا اخ ياسر. نعم اخونا الفرجاني، مرحبا.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا،
ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك.
الله يرحمك
السرجاني،
جميل جدا.
مرحبا،
وانا مبسوط ان انا بتكلم مع سيادتك دلوقتي والله.
تسلم يا حبيب قلبي،
الله يخليك يا شيخ. بس في حاجه يا شيخ معلش.
نعم.
انا اقعد لحد امتى نقول ادونا من بره وساعدونا من بره؟ عايزين احنا نعمل ايه؟ الرئيس مرسي هو راجل كويس وطيب وابن حلال وزي ما نمسك البلد بصراحه، مش هنقول لا، بس عايزين حركه يا شيخ، يعني الحركه حركه بطيئه قوي.
حاضر يا سرجاني، خليك معايا وفي اجابه طيبه، احنا معانا نقطتين لسه يا سرجاني. حاضر حاضر ان شاء الله. يبقى النقطة الأولانية بقول الصلح مع النفس بتحديد الرغبات الصحيحة اللي هي تحت سقف هذا حلال وهذا حرام، بتحديد القدرات الصالحة التي في المقدور بحسن التوكل على الله والرضا بالنتيجة حيث ما أراد الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية بقول الصلح مع النفس انتماءات وآليات. الناس اللي هي بتحارب بعض، عائلات، محافظات، جماعات، احزاب، لا، احنا انتمائنا لربنا لشرع الله سبحانه وتعالى. بما ان رغباتنا محدودة بهذا حلال وهذا حرام، يبقى لو انا اخطأت هقول اخطأت واستغفر الله. لو ابني على ضلال انا اللي هقف قدام منه اقول له انت على ضلال. لو ابوي على غير الحق اقول له يا ابتي لست على الحق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله مطلقا مطلقا. يبقى الانتماءات هنا محتاجين ليها وقفة، وبالذات فيما يتصل بالمنتسبين للعمل الإسلامي. يعني انتوا سميتوا نفسيكم أحزاب أو مشاكل، الانتماءات الحزبية معروف ان الحزب يقول أمر الكل يمشي وراه، مش عندنا مش في الإسلام. لو ان الحزب اتخذ قرارا يخالف شرع الله هنقول له انت غلطان. اللي بيحصل عندنا ان لما بنختلف من بعض بننفصل عن بعض ونكتر الرقعة يبقى ننسحب من هذا الحزب عشان نشكل حزب تاني. المعنى الشرعي لو هنتصالح مع نفسنا مش هنعمل كده. انا في مكاني وسأجاهد حتى اصوب. طب لو شفنا ان التنوع ده وتعدد الاسماء مصلحة فلنفرض جدلا لو قلنا ده يبقى احنا واجب علينا ان تبقى عندنا اليات صحيحة تقول ان احنا كلنا وان اختلفت اسماءنا ده صعيد وده سينا وده وادي وده دلتا وده القاهرة مفيش مشكلة، ده ابيض وده اسود مفيش مشكلة. اما الايه امتى يبقى احنا امة واحدة؟ لو الياتنا صح، لو بنكمل بعض. يبقى لما يبقى عندي حقوق وواجبات وعندي تكامل بين القوي والضعيف والغني والفقير يبقى احنا صح. فلو ان هذه الانتماءات عرفت كيف تخضع لشرع الله فتتكامل ولا تتناقض وتتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، هنا فقط يبقى المعنى متاعنا ده صح. احنا بنستورد وعندنا أزمة في النقد الاحتياطي النقدي الأجنبي، 95% من اللي بنستورده مش محتاجينه. أنا مش محتاج أستورد لعب دلوقتي، ولا محتاج أستورد كماليات، ولا محتاج أستورد حاجة ممكن أصنعها ببلدي في وقت أنا واقع فيه ومعنديش الاحتياط الكافي. طب بدل ما أنا أطلب دولار كتير، طب ما ليه ما وقف الاستيراد بجملة شهرين؟ يبقى في الحالة دي خفيت الضغط على هذا المعنى. ما ينفعش أطلع خايف على فلوسي وهرب فلوسي برا مصر، دي خيانة عظمى. فين الدين؟ فين الوطنية؟ ما ينفعش ان انا فلوسي بالمصري اروح اشتري بيها دولار عشان خايف ان قيمتها تنزل ازود الطلب على شراء الدولار، يعلى الدولار وينخفض الجنيه ويضيع. يا جماعة لا، التصالح مع النفس لازم يبقى فيه انتماءات صحيحة واليات صحيحة. لو انت النهاردة اشتريت بكل فلوسك دولارات وكسبت مثلا باختلاف سعر السوق النهاردة والعملة 100,000 جنيه، هتخسرهم في ارتفاع الاسعار في نفس الاسبوع. فكر شويتين، ده غير ان انت تسببت في غلاء الاسعار على ابناء شعبك وطنك الغلابة. والله انا الحمد لله وربنا اعطاني، وانت الحمد لله ربنا اعطاك. احنا ليه ناسين الناس اللي بتاكل من صفيحة الزبالة او الناس اللي قاعدة تحت الكوبري؟ هذا كلام لا يصح. ان التصالح مع النفس تحقيق للانتماء الحقيقي، وانتماؤنا نحن المسلمين هذا حلال وهذا حرام. واضعف الايمان لمن ليس على الاسلام ينتمي لبلده ولوطنه مصر ام الدنيا، فلا يخون مصر ولا يبيعها بثمن بخس دراهم معدودة. وان يكون له اليات تجمع الكلمة ولا تفرقها، وتأتي الى العمل لا الى الكسل، وتأتي الى البناء لا الى الهد. النقطة الاخيرة عشان انهي كلامي، الصلح مع النفس لابد ان يكون دعوات ومبادرات. الوطني المخلص النهاردة مش اللي هدفه يكوش ولا انه يعمل تكتل عشان يحارب شرع ربنا. انت بتعمل ايه؟ اغلبية الشعب في كل استفتاءاتكم وانتخاباتكم بيقولوا لكم يا جماعة ارحمونا عايزين شرع ربنا. هتصدروا كمان حرية الشعب؟ هتزوروا ارادته؟ اتقوا ربنا. فلتكن دعواتكم لبناء البلد. الوطني المخلص اللي حتى ما عندوش اسلام مطلوب منه كيف نحقق امن المجتمع، كيف نحقق العمل اللي يرفع سهم الاقتصاد، كيف نعطي حق الضعفاء والسكالة والايامة والمهمشين والمضيعين على مدى عهد مبارك، ونقول هذا عهد جديد. فكروا معانا، سواء كنت قضاة يا شرفاء، سواء كنتم أعضاء نيابة يا رجال العدالة، سواء كنتم رجال إعلام يا أصحاب الكلمة وأمانتها، يا سياسيين اتقوا الله في بلدكم. أما إذا كنتم ترفعون راية الإسلام كحزب إسلامي أو مشايخ أو دعاء إلى الله فالعملية ما تنفعش كده، إنما تحتاج إلى مبادرات ودعوات. لازم أنا أضرب المثل وأكون قدوة صالحة. الحاجة اللي هقولها لغيري أبدأ بنفسي. النبي قال كده، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وربنا قال للنبي كده، قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. اعلن ما تريده. وأنا يعني حزب عباد الرحمن من مرضى الدخان من كل الأديان، يعني رئيس الحزب شرفته بمقابلته ومعه أحد رجال المخابرات السابقين، والناس بيفكروا أنه لو كل واحد مدخن تبرع لمصر بتمن سيجارتين من اللي بيدخنهم كل يوم هيقدروا يعملوا مشاريع عملاقة. قالوا مشروع القمح لمصر بزراعة 1,000,000 فدان بالقطاع الغربي، وقالوا مشروع زواج 2,000,000 مواطن سنويا وببناء اسكان حكومي للشباب، وقالوا كمان انهم يعملوا معاهم تنمية سيناء وزراعتها. هذا الكلام الجميل يعني مش لوحده، واحد الشباب اتصل علي وقال لي احنا بنطلبك تعمل مبادرة تحت مسؤوليتك وكل واحد يدفع جنيه عشان تبنوا لنا مساكن نتجوز فيها الى اخر هذا الكلام. انا بقول من هذا الموقع يسعد الجمعية الاسلامية العالمية لابناء ومحبي الازهر الشريف اللي تليفونها 22748081، والايميل بتاعها asf8710@gmail.com، وعنوانها 13 شارع احمد كمال خلف مكتب مصر للطيران من عباس العقاد مدينة نصر. انا بنرحب على التليفون او على الايميل او بالزيارة المباشرة خلال الاسبوع القادم وقبل الحلقة القادمة. برحب باي فكرة لهذا المعنى اللي هنعلق عليها بالتفصيل في لقائنا القادم ان شاء الله، ازاي ممكن نعمل مبادرات وازاي نقدر نعمل دعوات من اجل بناء مصر، من اجل لم الشمل المصري، من اجل استقرار الحياة الآمنة، من اجل الفئة العمرية الهامة في مجتمعنا من الشباب سواء كان العاطل او صاحب الاحتياجات التي لا يمكن ان نكون باسم الاسلام في امان ونحن نعلم انهم بحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن. قالوا لقد هلك يا رسول الله، من هو؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وأختم بهذه الكلمة الغالية عن الشيخ محمد الغزالي السقة عليه رحمة الله حين قال الإسلام الشعبي دائما يسد خلة الإسلام الرسمي. يعني ممكن في تقصير في العمل الحكومي أو في الدولة، ما فيش ميزانية، ما فيش موازنة إلى آخره، إحنا نقدر كأفراد نقدر بالعمل الأهلي التطوعي يقدر يكون لنا بصمة تانية خالص، ونقدر ونسمن هذا الجهد. على وعد إن شاء الله نواصل هذا الكلام الحلقة القادمة إن شاء الله مع العمل الأهلي من أجل بناء مصر. وبرحب باقتراحاتكم، برحب بأرائكم، برحب بأفكاركم، نناقشها سويا الحلقة القادمة إن شاء الرحمن الرحيم. يعني إلى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنحرف.